أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد. ما زلنا في أجزاء الصلاة وواجباتها، وصلنا إلى القراءة. ما معنى القراءة في الصلاة؟ أن الشخص يقرأ سورة الفاتحة، وبعد الفاتحة يقرأ سورة قصيرة أو سورة طويلة، المهم أنه يقرأ سورة كاملة بعد سورة الفاتحة، ما يستطيع أن يقتصر على جزء من سورة. قد عند المخالفين جائز عندهم أنهم يقرؤون شيء من سور القرآن الكريم ولو جزء بسيط منه، بعض الآيات القرآنية. احنا عندنا لا، انه يجب ان يقرأ سورة كاملة بعدها على الأحوط وجوبا عند السيد السيستاني حفظه الله. القراءة تعتبر من الواجبات غير الركنية، ووضحنا في الأسبوع الماضي الفرق بين الواجب الركني والواجب غير الركني. مختصر انه الواجب الركني اذا لم يأتي به المصلي عمدا أو سهوا تبطل الصلاة، أما الواجب غير الركني إذا نسيه وأكمل الصلاة بعد ذلك تذكر، أو أثناء الصلاة دخل في جزء آخر، فلا يعيد الصلاة. إذن في الواجب الركني عليه إعادة الصلاة إذا نسيه سهوا، مثل الركوع، إنسان صلى بلا ركوع، الركوع من الواجبات الركنية فيجب عليه أن يعيد الصلاة. أما القراءة فليست من الواجبات الركنية. إذا الشخص نزل إلى الركوع وما قرأ سورة الفاتحة والسورة بعدها، ما عليه شيء، يكمل الصلاة، ما عليه أي شيء. هذه السورة الفاتحة والسورة القصيرة أو السورة بعد الفاتحة يمكن تركها في حال الضرورة، مثلا يقتصر الإنسان على قراءة سورة الفاتحة فقط إذا كان الوقت ضيق يستطيع أن يترك السورة فقط، يأتي بالفاتحة. إذا كان في حالة المرض والمرض شديد عليه بحيث ما يستطيع أن يأتي بالصلاة كاملة، في هذه الحالة يقتصر على سورة الفاتحة فقط ويترك السورة القصيرة. في حالة الخوف أيضا، في حالة الخوف أيضا يستطيع أن يترك السورة بعد سورة الفاتحة ويقتصر على الفاتحة. محل القراءة سورة الفاتحة تقرأ في هذه الكاميرا اللي توجهونها علي إذا ممكن، بس حركوها أحسنتم إن شاء الله. محل القراءة الركعة الأولى والثانية من الصلاة، سواء كانت صلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، الشخص فقط يقرأ السورة والفاتحة والسورة في الركعة الأولى والثانية. هناك ترتيب بين السورة، بين الفاتحة والسورة من بعد الفاتحة. إذا شخص قرأ السورة متعمدا قبل الفاتحة، مثل هذا اليوم مزاجي، هذا اليوم طاقة براسي أن أقرأ السورة القصيرة قبل الفاتحة وأكمل الصلاة بهذه الصورة، نقول له صلاتك باطلة. أما إذا سهوا ناسي قرأ السورة بعدين كان عنده مشكلة مثلا اليوم وقرأ السورة أولا بعدين الفاتحة، عنده دورة ومشغول مع الأطفال هذين الأولاد وشاغلين ذهنه على كل حال، فقرأ السورة قبل الفاتحة وأكمل الصلاة، نقول له صلاتك صحيحة حتى لو كان هذا الترتيب بعد الصلاة بعد ما دخل في الركوع. لنفرض أنه قرأ السورة أولا بعدين قرأ الفاتحة، الآن أثناء العمل هنا يعيد السورة مرة ثانية، يعني قرأ السورة ناسي ثم قرأ الفاتحة أثناء العمل، أثناء ما هو الآن في حال القراءة تذكر أنه الآن قارئ السورة قبل الفاتحة، يعيد السورة مرة ثانية. إذا ذكر يعني قرأ السورة أولا بعدين الفاتحة، وصل إلى حالة الركوع، فوصل إلى حالة الركوع تذكر أنه ما رتب بين السورة والفاتحة نقول في هذه الحالة صلاتك صحيحة ما عليك شيء، انه هذا الترتيب مع التعمد يشترط ان الشخص يرتب بين الفاتحة والسورة، لكن اذا ناسي وغير متعمد صلاته تعتبر صحيحة. الفاتحة والسورة يجب ان تقرأ بالقراءة العربية الصحيحة، فيجب تعلم هذه القراءة مع الامكان. نفرض شخص غير عربي الان دخل الاسلام وقبل الصلاة بعشر دقائق مثلا الان يريد ان يصلي، تعلم كيفية الصلاة، لسانه ما يساعد انه يقرأ الفاتحة والسورة باللغة العربية الصحيحة، لانه يجب تعلم القراءة مع الامكان. اذا لم يمكن ما استطاع ان يتعلم السورة على أتم وجهها حسب اللغة العربية، في هذه الحالة يأتي به بجزء من الفاتحة، إذا استطاع أن يأتي بجزء من الفاتحة بالقراءة الصحيحة حتى لو بالتلقين، يعني يوقف شخص عنده ويبدأ يقول له الآن قل بسم الله الرحمن الرحيم، يقول الحمد لله رب العالمين، وأيضا يكرر، هذا أيضا مطلوب منه إذا ما يستطيع أن يتعلم. إذا بالمقدار الذي يستطيع الإنسان أن يأتي به من أجزاء الصلاة، كل الصلاة بالمقدار الذي يستطيع لابد أن يأتي به. نعم هناك إذا كان في حال عذر عندما يستطيع أن يقف نقول لا يقعد، والجلوس أيضا بالمقدار، إذا مقدار يستطيع من الصلاة أن يقف وجزء منه يكون جالس يكتفي بهذا المقدار، مو أنه طوال الصلاة يكون جالسا إذا يستطيع أنه يأتي ببعض الصلاة واقفا. فإذن بمقدار الضرورة في حال الصلاة نقتصر على مقدار الضرورة، أنه يأتي الإنسان بالصورة المعتادة للصلاة، لكن في حال الضرورة ممكن أن يسامح ويكون له العذر في بعض الأجزاء على حسب مقدرته. فإذا كان يحسن شيء من الفاتحة يقرأ هذا الجزء من الفاتحة، ما يستطيع أن يأتي بالباقي على أساس القراءة العربية الصحيحة، يضم إلى هذه الفاتحة شيء من القرآن الكريم، شيء يحسنه من بعض النفر أجزاء ثانية أو بعض الآيات الثانية التي يستطيع أن يحسن قراءتها باللغة العربية الصحيحة، نقول له ضم مع الفاتحة تلك القراءة التي تحسنها. إذا لم يحسن شيء من القرآن الكريم نقول ضم شيء من التسبيحات، سبحان الله والحمد لله، بعض التسبيحات يكون يضمها. أما السورة إذا لم يستطع تعلمها فهنا تسقط عنه. فإذا في سورة الفاتحة المطلوب أن يأتي بالقراءة العربية على أتم وجهها، إذا يحسن البعض يأتي بهذا البعض ويضم إلى هذا البعض من سورة الفاتحة بعض الآيات القرآنية التي يحسن قراءتها. إذا ما يحسن شيء من القرآن الكريم يضم إلى الفاتحة شيء من التسبيحات، فهذا المقدار. في السورة إذا ما يستطيع أن يتعلمها على اللغة العربية الصحيحة هنا تسقط عنه. نشوف الدين إلى أي حد يتساهل في قضية الأمور الموجودة في الواجبات، حتى لا نظن بأن الدين دين صعب، دائما الإنسان المعذور يستطيع أن يتجه إلى اتجاه آخر. إذا الشخص يستطيع أن يتعلم القراءة الصحيحة لكن ما يفعل، يقول أنا ما بيتعلم القراءة الصحيحة، نعم صلاته بالقراءة الملحونة يعني الغلط أو أنه لا يتقن اللغة العربية صلاة صحيحة ولكن مأثومة، يجب عليه أن يتعلم القراءة حسب اللغة العربية. إذا ما فعل صلاة صحيحة بالمقدار اللي يقدر عليه ولكن يعتبر مأثوم، يقدر يرفع هذا الإثم عنه بأن ينضم إلى صلاة الجماعة لأن ما عليه قراءة في صلاة الجماعة، فهنا ينضم إلى صلاة الجماعة حتى تسقط عنه القراءة، في هذه الحالة يسقط الإثم أيضا عنه، فيقول أنا ما بتعلم القراءة الصحيحة أبي دائما أصلي صلاة جماعة. هل يشترط الالتزام بالقراءات السبع الموجودة في القرآن الكريم؟ نقول لا، مو بالضرورة إحدى القراءات السبع أو القراءات العشر حسب ما يقال، وهناك كتب موجودة النشر في القراءات العشر، إحدى الكتب نقول لا ما يجب الالتزام، فقط يشترط أنك تؤدي الحروف والكلمات على أساس اللغة العربية. يعني إذا قيل أنك الآن تقرأ حسب اللغة العربية نقول قراءتك صحيحة، لكن لابد أن يلتفت أنه لا يجوز أن نخرج خارج إطار القراءات الموجودة في عصر الأئمة عليهم السلام. يعني أيضا هناك كانوا يقرؤون القرآن، مو الآن نفرض حسب مثلا يقلبون الساء إلى سين في بعض اللهجات، يقول أنا بقرأ على أساس السين، وعندهم دارج في لغتهم أنهم يقرؤون الساء سين. نقول لا، هذه ما كانت من القراءات الموجودة في عصر الأئمة عليهم السلام، كانوا يلتزمون بالساء يعني ساء، أو الجيم تحول إلى جيم. نقول لا، أيضا هذا ما يصير حتى لو كانت دارجة عندهم الآن وتعتبر إحدى اللهجات، قد يكون حتى حينما يقرأ باللغة العربية الفصيحة يحول هذه الحروف. نقول له هذا ما ممكن الالتزام به لأنه لم يكن في عصر الأئمة عليهم السلام. هل يستطيع المكلف أنه في حال الوقف يحرك الحرف الأخير، أو أنه في حال وصل الكلمات أن يجعل السكون؟ نقول نعم، يقدر يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إذن ما يشترط أنه يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يستطيع أنه يحول يقف يجعل سكون ويكمل، أو أنه يحرك ويقف الحمد لله رب العالمين يقف الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يقدر. لكن قل احتياطا استحبابي إنما يفعل. يعني إذا التزم بأنه في حال الوقف يجعل سكون، في حال الحركة يجعل الحركة، في هذه الحالة إذا التزم بهذا يحصل على ثواب. إذا يقول أنا مستغني عن الثواب، الحمد لله ملفي مملوء بالثوابات ما بي ثواب، احتياط استحبابي أنه هنا يلتزم بهذا، وهذا أمر سهل هم يستطيع أن يفعله، والإنسان هذه الثوابات خلي يلقطها، أمور بسيطة الإنسان يستطيع أن يجمع كمية كبيرة من الثواب من خلال هذه الأعمال البسيطة لما تكلف شيء. الإنسان قدر الإمكان يأتي يوم القيامة في بعض الروايات أن الإنسان يحتاج ثواب بقدر شقة الله حتى يجعلون على الميزان وكفة ترجع، حتى هذا المقدار من الثواب. الإنسان مو يقول أنا مستغني، لا، في بعض الروايات أنه من أماط شوكة من طريق المسلمين دخل الجنة. مثلا أحيانا يشوفون مثلا بالشارع مثلا بطل مكسور، زجاجة مكسورة، ما يكلفك شيء انك توقف السيارة وتنزل تلتقط هذا الزجاج، خاصة بين بالمناطق، ما اقول على الطريق السريع بعتي سيارة بتشيلك، لا، بين البيوت احيانا يكسرون بعض الاولاد هذا الزجاج، واولادهم لا يكسرون الزجاج، انتبهون ان شاء الله. فينزل يلتقط هذا الزجاج، وهذا من اماط اذى من طريق المسلمين كان له الجنة، طبعا بنية التقرب الى الله عز وجل. إذا نسي القراءة في الصلاة إلى الركعة قلنا ما عليه شيء، لكن هل يقدر يكون عليه سجدتي السهو؟ نقول نعم، الاحتياط الاستحبابي أنه عليه سجدتي السهو، مو واجب عليه. يعني إذا نسي القراءة ونزل إلى الركوع يكمل الصلاة ما عليه شيء، لكن يحتاط استحبابا بأن يأتي بسجدتي السهو. كيفية السجدتي السهو؟ أنه يكبر ثم ينزل إلى السجود، بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يقعد ويرجع مرة ثانية يقرأ نفس الشيء، ثم التشهد والتسليم. فإذا هنا عندنا احتياط استحبابي ليست من موارد الوجوب، رح يجينا بعدين موارد الوجوب لسجدتي السهو. نقف إلى هذا المقدار ونكمل في الأسبوع القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.